كم أنا مسرور بلقياك من جديد أخي المستمع، لكي نسبح في بحر كلمة الله في هذا اليوم، تاركين شاطئ العالم وما فيه، لنغوص في أعماق هذه الكلمة بحثا عن اللآلئ الثمينة التي لا توجد إلا في الأعماق. أهلا وسهلا بك معي. ما زالت تأملاتنا تحملنا عبر رسالة بطرس الرسول الثانية. رأينا في الحلقة السابقة وضمن دراستنا للفصل الثاني، رأينا كيف كان هنالك تمرد ضد الله قاده ذلك المخلوق الذي نعرفه الآن باسم إبليس أو الشيطان. فقد قام إبليس بهذا التمرد على الله، وتبعته مجموعة من الملائكة في عصيانه. يقول لنا الرسول بطرس إن بعض هؤلاء الملائكة الذين تمردوا على الله مقيدون في سلاسل الظلام الآن، لكن البعض منهم ما يزال طليقا. وما من شك أن هذه الشياطين نشطة وفعالة في العالم اليوم. أعلن الله أنهم مذنبون وهم ما يزالون بانتظار الدينونة والعقاب. ثم رأينا أن الله لم يشفق على العالم القديم، أي العالم الذي كان موجودا قبل نوح. لقد كان الناس متدينين، لكنهم استثنوا الله الحقيقي الحي من عبادتهم وديانتهم، فقد كانوا يعيشون وكأن الله غير موجود على الإطلاق. وقلنا إن القيم والمعايير الأخلاقية ليست متأصلة فينا، بل إن الله هو من يعطينا إياها، كما كان الشر متفشيا كالطاعون في الأرض في أيام نوح. لهذا فقد جاء الله بالطوفان ليضع نهاية للعالم في ذلك الحين. بعد ذلك رأينا كيف دان الله الجسد في سدوم وعمورة، إذ كان أهل المدينتين غارقين في الشذوذ الجنسي، وأنقذ لوطا البار مغلوبا من سيرة الأردياء في الدعارة. لم يكن لوط سعيدا في مدينة سدوم، بل كان معذبا من الداخل، فقد كانت حياته مجرد عذاب وشقاء. فلوط لم يسر في طريق هؤلاء القوم الأشرار، بل كان يكره ما يفعلون. وقد كان لوط بارا في نظر الله لأنه وثق بالله كما فعل إبراهيم، رغم أنه لم يعش حياة تقية مثل تلك التي عاشها إبراهيم. كما أننا نجد لوطا مذكورا على صفحات الكتاب المقدس باعتباره قديسا لله وشخصا بارا أمامه بسبب إيمانه، لكن حياته لم تكن تشهد عن هذا الإيمان أبدا. نعود ونقرأ من الآية السادسة إلى التاسعة من الفصل الثاني من بطرس الثانية.
وإذ رمد مدينتي سدوم وعمورة حكم عليهما بالانقلاب، واضعا عبرة للعتيدين أن يضجروا، وأنقذ لوطا البار مغلوبا من سيرة الأردياء في الدعارة، إذ كان البار بالنظر والسمع وهو ساكن بينهم يعذب يوما فيوما نفسه البارة بالأفعال الأثيمة. يعلم الرب أن ينقذ الأتقياء من التجربة ويحفظ الأثمة إلى يوم الدين معقبين.
إذ كان البار بالنظر والسمع وهو ساكن بينهم يعذب يوما فيوما نفسه البار بالأفعال الأثيمة. لقد قال الله لهذا الرجل: استمع إلي يا لوط، ينبغي عليك أن تخرج من هذه المدينة، لأنني لا أستطيع أن أدمرها وأنت فيها. وفي ذلك الوقت بالتحديد كان إبراهيم يصلي من أجل لوط، وهذا درس جيد لنا جميعا. لقد صلى إبراهيم من أجل مدينة سدوم، وكان يريد إنقاذ ابن أخيه لوط. وقد طلب إبراهيم من الله أن ينجي المدينة إن كان فيها 50 برا. وأخيرا وصل به الأمر إلى 10 أشخاص، ثم توقف عن الصلاة لأنه خشي أن يكون لوط إنسانا غير بار، لكنه كان بارا، وقد أخرجه الله من المدينة قائلا له: لا أستطيع أن أهلك المدينة إلا بعد أن تخرج منها. وكما نعلم جميعا صديقي المستمع، فقد هربت زوجة لوط مع زوجها، لكنها نظرت إلى الوراء فتحولت على الفور إلى عمود من الملح. وقد يبدو هذا غريبا، فلماذا تتحول إلى عمود ملح لمجرد أنها نظرت إلى الوراء؟ إن الأمر صديقي المستمع يتعلق بمعنى الالتفات والنظر إلى الوراء. فلماذا نظرت زوجة لوط إلى الوراء؟ من الواضح أنه على الرغم من خروجها من مدينة سدوم، إلا أنها تركت قلبها هناك، فقد كانت متعلقة بكل ما يجري هناك. ومن أسباب نظرها إلى الخلف أيضا أنها لم تكن تؤمن بأن الله سيدمر المدينة، لكنه دمرها بالفعل وهي تحولت إلى عمود ملح. وكما قال أحدهم إن زوجة لوط كانت قريبة من الخلاص لكنها هلكت، أما لوط فقد كان قريبا من الهلاك لكنه خلص. إن الدرس الأعظم الذي نتعلمه من هذه الآيات هو أن إنقاذ الله للوط من سدوم يصور اختطاف الكنيسة. واسمح لي عزيزي المستمع أن أقول لك بأن اختطاف الكنيسة سيحدث قبل فترة الضيق العظيم، أي قبل أن تأتي الدينونة، لأن الله لن يسمح لأي من قديسيه بأن يجوزوا في فترة الضيق العظيمة. وحتى القديسون الضعفاء مثل لوط سيخطفون. لقد نجا لوط. وإن كنت صديقي المستمع تثق بأن المسيح هو مخلصك، فيمكنك أن تثق بأنك ستنجو أيضا. وهذا مثال رائع على أن الكنيسة لن تمر بفترة الضيقة العظيمة، فالمؤمنون مبررون بالإيمان بالمسيح، وهذا يعني أن لوط كان مبررا أيضا. عدد 9: يعلم الرب أن ينقذ الأتقياء من التجربة ويحفظ الأثم إلى يوم الدين معاقبين. فيما يتعلق بالأشخاص الذين يؤمنون بأن الكنيسة ستمر بفترة الضيق، ينبغي عليهم أن يعلموا أن الله يعرف كيف ينجي خاصته. فقد لا نعلم نحن كيف سيحدث هذا، لكن الله يعرف هذا تماما، كما أنه يعلم كيف يحفظ الأثم إلى يوم الدين معاقبين. فالله يعلم الفرق بين الأخيار وبين الأشرار، فالقمح والزوان ينموان معا اليوم، وقد قال الرب يسوع المسيح: دعوهما، اتركوهما ينموان معا. وهكذا صديق المستمع سوف يأتي اليوم الذي يقوم فيه الرب بفصل القمح عن الزوان، حينما يخطف خاصته من هذا العالم ويحضر الضالين أمام عرش الدينونة. عدد 10: ولا سيما الذين يذهبون وراء الجسد في شهوة النجاسة ويستهينون بالسيادة، جسرون معجبون بأنفسهم لا يرتعبون أن يفتروا على ذوي الأمجاد. ولا سيما الذين يذهبون وراء الجسد في شهوة النجاسة. نجد هنا صديقي المستمع صورة عن هؤلاء الذين انحطوا إلى مرتبة أدنى من الحيوانات. إنهم أولئك الذين يجدون سرورا في كل ما هو مبتذل وتافه وفاسد، ويستهينون بالسيادة. يقول العديد من المفسرين إن هذه العبارة تشير إلى أنهم يستهينون بالحكومات الأرضية، لكن المرجح أنها تعني أنهم يحتقرون كل ما هو روحي، أي الملائكة التي وضعها الله فوقنا والطريقة التي يدير بها الله هذا الكون. إنهم أولئك الذين يطالبون الله بأن يلعن كل شيء تحت الشمس. إنهم الأشخاص الذين لا يسرون بأي شيء، كما يقول بطرس: جسورون، فهم لا يخافون من التجديف على الله وملائكته. معجبون بأنفسهم، أي أنهم يفعلون ما يحلو لهم. لا يرتعبون أن يفتروا على ذوي الأمجاد، أي أنهم يتحدثون بالشرور عن الأمور المجيدة والمقدسة. أليس غريبا أن الإنسان يهزأ باسم الله دون أن يهزأ باسم مدينته أو باسم رئيسه في العمل أو باسم شخص يبغضه؟ فأمثال هؤلاء لا يخافون من الافتراء على ذوي الأمجاد وعن الأشياء المقدسة وعن النظام الذي وضعه الله لهذا الكون. عدد 11: حيث ملائكة وهم أعظم قوة وقدرة لا يقدمون عليهم لدى الرب حكم افتراء. إن المعلمين الكذبة يزهون فخرا وإعجابا بأنفسهم، وهم يفعلون شيئا لا تجرؤ الملائكة على القيام به. في رسالة يهوذا نجد بأن يهوذا يذكر حادثة معينة عن ذلك حينما اختلف رئيس الملائكة ميخائيل مع إبليس بشأن جسد موسى، فإبليس لم يرغب في ظهور موسى لاحقا في أرض الموعد في حادثة التجلي، وبالتالي نشب هناك خلاف ما. وقد قام الله بدفن موسى، ويخبرنا يهوذا أن ميخائيل لم يجرؤ على اتهام إبليس بأي شيء، بل اكتفى بالقول له لينتهرك الرب. وهذه هي الروح التي نحن بحاجة لإظهارها اليوم، إنها روح التواضع، بمعنى أن نحيل كل شيء إلى الله. فالكبرياء هو الذي يدفعنا إلى قول ما نشاء. فإن كان رئيس الملائكة ميخائيل حذرا فيما يقوله لإبليس، أفلا يجدر بنا نحن أن نتوخى الحيطة والحذر في الكلمات والعبارات التي نستخدمها ضد بعضنا البعض وضد الله وملائكته وحتى ضد إبليس؟ عدد 12: أما هؤلاء فكحيوانات غير ناطقة طبيعية مولودة للصيد والهلاك، يفترون على ما يجهلون فسيهلكون في فسادهم. أما هؤلاء فكحيوانات غير ناطقة طبيعية. لقد كان هؤلاء المرتدون أشبه بحيوانات برية. لقد سمعنا الكثير من النظريات التي تقول بأن الإنسان انحدر من الحيوانات، لكن العهد القديم والعهد الجديد يبينان بكل وضوح أن الإنسان يمتلك القدرة على العيش بمستوى أدنى من الحيوانات. وسوف يقدم لنا بطرس توضيحا عن هذا الأمر في وقت لاحق من هذه الرسالة. إنهم مجرد حيوانات برية طبيعية مولودة للصيد والهلاك كما هو حال الحيوانات، فقد انحدروا إلى مستوى وضيع للغاية، وباتوا عاجزين وعدمي الأمل والرجاء، كما أنهم يفترون على ما يجهلون. إن ما يقوله الرسول بطرس عن المعلمين الكذبة يمكن أن ينطبق على أناس كثيرين، ومن المدهش أن نرى الكثير من الناس الأذكياء لكنهم عاجزون عن فهم كلمة الله. وللأسف الشديد فإن الكثير من أعضاء الكنائس أيضا لا يفهمون كلمة الله رغم أنهم يسمعونها دوما. فسيهلكون في فسادهم. لقد تحدث الرسول بطرس في وقت سابق عن حقيقة أن المؤمن يهرب من فساد هذا العالم، لكن هؤلاء لم يهربوا من ذلك الفساد، فبعضهم هرب فقط من ملوثات هذا العالم. وبعبارة أخرى، هناك الكثير من الأشخاص الخطاة الذين يقولون أنا لا أفعل الأشياء التي يفعلها ذلك الشخص الوضيع، وهو لا يفعلها بالفعل. فقد هرب من ملوثات هذا العالم، لكنه لم يهرب من الفساد، وبالتالي فهو متدين ظاهريا فقط، حيث يمارس بعض الطقوس ويقوم ببعض الأعمال، لكن قلبه ليس مستقيما مع الله، بل إن قلبه فاسد، وهو لم يفعل أي شيء أبدا حيال ذلك. في ختام حديثي معك اليوم صديقي، أحب أن أقدم لك هذه القصة لكي أشجعك على الالتفات إلى المسيح. هذه قصة شاب يتحدث فيها عن الطريق التي بها وجد يسوع المسيح. قال: كنت أعتقد أن الشمس في سمائي قد حجبتها سحب قاتمة، فقد أخطأت كثيرا إلى الله حتى لم يعد أمامي رجاء. لقد صليت بحرارة، ولكنني لم أجد لصلواتي جوابا أو رجاء في جواب. لقد فتشت كلمة الله، فما زادتني إنذاراتها إلا رعبا وتهديدا. قرأت عن امتيازات شعب الله، ولكن بيقين شديد علمت أنها ليست لمثلي، وكان سر تعاستي هو أنني لم أعرف الإنجيل. ولدت لأبوين مسيحيين، ولكنني لم أتفهم أو أتذوق حرية وبساطة الإنجيل. ترددت على جميع أماكن العبادة في البلدة التي كنت أعيش فيها، ولكنني أقر صادقا أنني لم أسمع كرازة كاملة بالإنجيل. مرة سمعت كارزا يتكلم عن سلطان الله المطلق وأعجبت بلغته، ولكن ماذا كان يعني ذلك لخاطئ مسكين يريد أن يعرف ماذا ينبغي أن يفعل لكي يخلص؟ كما سمعت كارزا آخر مقتدرا في الكلام، وكان يكرز بالناموس وبسلطان الوصية، لكن ماذا كان يفيد حرث أرض يعوزها البذار؟ كما سمعت آخر أيضا، وكان واعظا عمليا ومعلما قديرا، لكنه كان إلى حد كبير يشبه ضابطا يشرح فنون الحرب لفرقة من الجنود المشوهين المقطوعي الأيدي والأرجل. فماذا كنت أفعل؟ صحيح كان يقال آمن بالرب يسوع فتخلص أنت وأهل بيتك، ولكنني لم أكن أعرف ما هو أن أؤمن بالمسيح. إني أتفكر أحيانا في كم كانت ستكون تعاستي ويأسي اليوم لو لم يعترض صلاح الله طريقي ويرسل في صباح يوم من أيام الأحد عاصفة ثلجية قاسية. وكنت يومئذ في طريقي إلى مكان للعبادة، فلم أستطع التقدم خطوة أخرى، وقفلت راجعا، فوصلت إلى اجتماع صغير يجتمع فيه ما يقرب من 15 شخصا. وفي ذلك الصباح لم يحضر الخادم، وبحسب ظني ربما عاقته العاصفة الثلجية، فتقدم رجل فقير أظن أنه صانع أحذية أو حائك ملابس أو شيء من هذا القبيل، تقدم وصعد إلى المنبر ليقول كلمة. فتح ذلك الرجل الكتاب المقدس وقرأ القول: التفت إلي واخلصوا يا جميع أقاصي الأرض. واستمر يكرر هذه الآية لسبب بسيط، هو أنه ليس عنده ما يقوله أكثر من ذلك. حتى قراءة الكلمات كانت ركيكة، ولكن هذا لم يكن يهم. بدا لي شعاع من رجاء في تلك الآية، وابتدأ ذلك الرجل كلامه بقوله: أعزائي، هذه عبارة غاية في البساطة، إنها تقول التفتوا، وهذا لا يكلف مجهودا البتة، إنها لا تكلفكم رفع إصبع أو قدم، إنها مجرد لفتة. والمرء لا يحتاج إلى الذهاب لإحدى الكليات لكي يتعلم كيف يلتفت، ولا يحتاج إلى بلوغ سن معينة ليمكنه أن يلتفت. كل واحد يمكنه أن يلتفت، الطفل كما الشيخ يمكنه أن يلتفت. هذا ما تقوله الآية: التفت إلي. إن بعضا منكم يلتفتون إلى أنفسهم، ولا فائدة من التفاتة كهذه، لأنكم لن تجدوا من ورائها راحة. إن الكلمة تقول التفت إلي. ثم التفت الرجل إلي من فوق المنبر وخاطبني قائلا: أيها الشاب، إنك تبدو تعسا كئيبا. وصحيح كان الأمر كذلك، لكنني لم أتعود من قبل أن يكون مظهري موضوع ملاحظات تقال من فوق المنابر، من أجل ذلك كانت هذه الملحوظة كوخزة منبهة. ثم واصل كلامه إلي قائلا: وستستمر على طول الخط تعيسا، تعيسا في الحياة وفي الممات إن كنت لا تطيع هذه الآية، أما إذا أطعت الآن وفي هذه اللحظة فإنك ستخلص. ثم صاح في بصوت مسموع: أيها الشاب، التفت إلى يسوع المسيح. وعند ذاك أنا التفت فعلا، ومن ذلك الوقت بدأت سحب حياتي تنقشع، وبدأت الظلال تنطوي، ورأيت الشمس في تلك اللحظة، ووقفنا ورنمنا، وكنت أشد المرنمين حماسة في التغني بفضل دم المسيح الكريم وروعة الإيمان البسيط الذي يلتفت إلى المسيح وحده. هذا الشاب مستمعي هو تشارلز سبيرجن، أحد مشاهير المبشرين بالرب يسوع في القرن التاسع عشر. فهل التفت إلى المسيح مثله؟